سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الحلقة الماضية التي كانت بعنوان اقتلوا البشر فإنهم ليسوا شجرا ليترك حيا، تأملات في الكتاب المقدس الجزء 26. وقد أجبنا عن بعض التساؤلات في تلك الحلقة وبينا عدة تأملات مهمة وقيمة، ومنها إكذوبة تنبؤ الكتاب المقدس بجيسوس المسيح. بينا عدة نقاط مهمة، يمكن الرجوع للحلقة السابقة لأنها كانت حلقة رائعة ولطيفة لمن أراد التقصي والتحقق. وقد وصلنا إلى الإصحاح 21 من سفر التثنية المنسوب لموسى، لكن قبل الخوض في هذا الإصحاح أجيب عن سؤال طرحه أحد الأخوة قائلا: ما الفرق بين المسيحية والإسلام في التعامل مع الكتاب المقدس اليهودي؟ وجواب ذلك باختصار: إن المسيحية الوثنية الرومانية أخذت الكتاب اليهودي وصادرته وانقضت عليه، لكنها أبطلت أحكامه وعطلت. إذن الأخ السائل الذي يقول ما الفرق بين المسيحية والإسلام في التعامل مع الكتاب المقدس، نقول له إنه المسيحية أخذت الكتاب اليهودي أو صادرت الكتاب اليهودي، لكنها أبطلت أحكامه وعطلت هذه الأحكام، ما عملت بهذه الأحكام. طبعا السبب جدا واضح، أولا كرها ونكاية باليهود بسبب ما فعله اليهود بجيسوس المسيح هكذا، لأنه النظرة اليهودية للمسيح كانت نظرة يعني فيها الكثير من الشوائب، لنقل ما كانوا يقبلون على هذا الرجل الذي كان يسمى جيسوس أو ادعي إنه جيسوس، كرها ونكاية بسبب ما فعله اليهود وما قالوه عن المسيح، وهذا بيناه في حلقاتنا السابقة. ثم السبب الثاني إن روما مجتمعات عظيمة، هذه المجتمعات كلها كانت تأكل الخنزير ولها عادات وأمور تبيحها لنفسها، حرمتها اليهودية، الأحكام اليهودية في التوراة تخالف ما يقوم به المجتمع الروماني المتنوع. روما كانت تربي الخنازير وتأكل الخنازير، وهنالك أمور كثيرة تقوم بها روما، وروما ما تعلمت في تاريخها على العبادات المهلكة الكثيرة المتعبة كما موجود في اليهودية والإسلام، إنما كانت هنالك حرية دينية عندهم، وحتى ولو كانت هنالك عبادات فالعبادات جدا بسيطة، يعني ربما تكون موسمية. فإذا المنهج اليهودي يخالف مجتمعات روما، فبالتالي ماذا سوف تفعل روما في هذه الحال؟ فإذا لابد أن تصاغ المسيحية بصبغة رومانية وتحلل المسيحية الخنزير وتعطل شريعة موسى وأحكام موسى المخالفة لعادات ومجتمعات روما المتنوعة الوثنية. إذن هم أخذوا الكتاب وصادروه وعطلوا العمل بالأحكام التي أقرها الرب لموسى ومن جاء بعد موسى إلى قيام الساعة أو إلى قيام يوم الدين كما يقول الأخوة المسلمون، إلى آخر عهودكم، إلى آخر أسلافكم، تعلموها إلى آخر أبنائكم، وهكذا هذه عطلت. فإذا عطلوا الأحكام مراعاة لروما. أما الإسلام فقد أخذ الأحكام وتنكب للكتاب اليهودي، هو لم يتنكب للكتاب اليهودي في أول دعوته الإسلامية، بل تنكب له بعدما تأكد أن اليهود لا يؤمنون بنبي عربي اسمه محمد أو قيل إن اسمه محمد، ووقع هذا النبي بمخالفات وأخطاء من وجهة نظر يهودية، ولو دققنا بنبي الإسلام لوجدنا أنه لم يقع بأخطاء تذكر قبل مخالفة التوراة، يعني أخطاء ما كانت تخالف التوراة الموسوية أو أسفار موسى، إنما كانت أخطاء أغلبها تقع بالأسفار التي جاءت من بعد موسى. لما نريد أن نتأمل نجد أن هذا الأمر طبيعي، لأنه هو اطلع على الكتب، فبالتالي كانت التوراة الموسوية أعظم كتاب لهذه الأديان الثلاثة، وكانت مشتهرة في الجزيرة العربية وغيرها، ولا بد أن يطلع عليها الإنسان. لكن الأسفار الكثيرة الأخرى ليست بقيمة أسفار موسى، فما كانت تنتشر كما انتشرت أسفار موسى، فبالتالي الإنسان يمكن أن يخطأ في الأسفار الأخرى أكثر من خطأه بالأسفار الموسوية، يعني ربما يخالف الأسفار الموسوية في أمر أو أمرين، هذا ممكن. أنما الأخطاء الكبرى تقع بالأسفار التي لم يطلع عليها، لأنه كانت نادرة التعامل بها أو نادر التعامل بها. إذن خلاصة الخلاصة، ما الذي نريد أن نقوله؟ إن المسيحية أخذت الكتاب وصادرته وتنكبت للأحكام ولم تعمل بها مراعاة لروما الوثنية. أما الإسلام فقد أخذ الأحكام وعمل بها وتنكب للكتاب المقدس اليهودي. هذا هو الفرق بين المسيحية والإسلام بالنسبة للتعامل مع الكتاب اليهودي أو الأحكام اليهودية. السؤال الآخر يقول إنه هنالك نظرية أو طرح يقول إن أحداث الكتاب المقدس وقعت في أفريقيا الآن، سواء في أثيوبيا أو الحبشة أو غيرها من القارة السمراء، هذا يعني ليس بالمشكل، إنما يقولون هكذا وقعت في أرض السواد الأفريقية. طبعا وجوابي باختصار إن هذا الطرح سخيف جدا، عليل، سقيم، لا قيمة له. لماذا؟ يكفي أنه إحنا لما نتأمل في الكتاب المقدس نجد أن الكتاب المقدس أمر بعبودية البشرة السوداء للبشرة البيضاء، فنعرف من خلال هذا التأمل أنه الكتاب أو الأحداث أو أنه ما وقع أو ما ظهر من أنبياء لو كان في القارة السمراء لما كانت العبودية في الكتاب المقدس تقول إنه لابد أن يكون صاحب البشرة السوداء عبدا لصاحب البشرة البيضاء. يعني هذا قرأناه في تأملاتنا السابقة، يعني كيف مثلا أنا أصنع كتابا في بيتي أجعل فيه أبنائي عبيدا للآخرين؟ هل يمكن أن يعقل هذا أم هذا ضرب من الخيال؟ ثم أنا ذكرت سابقا بأنه الترجمة السبعينية كانت في القرن الثالث أو 300 أو القرن الرابع لنقل قبل الميلاد، يعني 300 قبل الميلاد تقريبا. بتلك الحقبة لما ترجموا التوراة إلى اليونانية ما اعترض معترض وقال إنه هذه الأحداث وقعت في العقارة الأفريقية وليس في أرض كنعان وفلسطين والحثيين وغيرها. لما قالوا ذلك؟ يأتينا شخص الآن أو أشخاص يتحذلقون يتحكمون، يعني يقولون بلا دليل ولا حجة ويدعون هذه الدعاوى التي لا قيمة لها. هؤلاء قوم لا يعرفون شيئا عن البحث والتدقيق، بل مجرد غوغائيون حقيقة، ويؤثرون عن الطرح القيم اللي نطرحه. يعني المشكلة بهؤلاء أنه لابد أن يحثون الناس على الاستماع لما نطرحه نحن وما نقدمه، لكن هؤلاء مع الأسف مثلا هو كما يقول الأخ لهم آلاف المتابعين وحلقاتهم منتشرة، يعني هو جاهل، أخذ جهائل من جهال، تتبعه الجهلة الحمقى والمغفلين، وإلا ما قيمة ما يطرحون أمام ما أطرح أنا. أنا لا يستمع لي إلا من له حكمة وبصيرة ونظر ومعرفة، وإلا ماذا نفعل لهؤلاء الغوغائيين؟ يعني لا قيمة لما يطرحون، كلامي واضح جلي لا لبس فيه. لو كانت التوراة في أرض السواد لما استعبد الأسود في التوراة، استعبد الأسود للأبيض، وهذا فيه نصوص. وهكذا قامت اليهودية وبعد ذلك جاءت المسيحية، يعني هذا أمر واضح. وأغلب الذين ذهبوا إلى أفريقيا وأخذوا الرجال والنساء من أفريقيا واستعبدوهم في الحقبة التي بنيت فيها أمريكا أو أوروبا أو غيرها، كلهم كانوا من المتدينين المسيحيين عملا بالكتاب المقدس، لأنه يأمرهم باستعباد الأسود. فبالتالي هؤلاء ما أعرف حقيقة كيف يدققون وكيف يقرؤون، يعني ما هذا الاستحمار الذي هم فيه. عموما هذا آخر ما يمكن أن أقوله أو أجيب عنه بخصوص هذه الأسئلة التي طرحها الأخوة، وهي أسئلة مهمة وجوابي مهم ومختصر، وأرجو أن يكون نافعا ليتأمل به بعض الأخوة الذين أرادوا المعرفة. إذن لنكمل ما نحن بصدده من تأملاتنا، وقد وصلنا إلى سفر التثنية، الإصحاح 21 من سفر التثنية. في هذا الإصحاح يقول: إذا وجد قتيل على الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها مطروحا في الحقول ولا يعرف أحد من قتله. إذا وجدتم رجلا يهوديا قد قتل بين المدن أو في الحقول التي استوليتم عليها بأمر الرب، فيقول لهم: انظروا هذا القتيل أين قتل، إلى أي مدينة أقرب، فتأخذون بقرة، يعني عجلة من بقر تأخذون كما يقول، وتذهبون إلى الوادي وتكسرون عنق هذه البقرة وتنظرون أي مدينة هو أقرب وتغسلون أيديكم. فيعلمهم أنه كيف يتبرأ أهل المدينة من تلك الجريمة لأنه حدثت قريبة منهم. هذا العجل تكسر رقبة العجل بطريقة بشعة من أجل أنه تدفع الدماء عن تلك المدينة القريبة من الجثة التي وجدوها. طبعا لما تتأمل في ذلك تجد أنه هذه كأنما هي شريعة وثنية وما زالوا يحتفظون بها. وانظر إلى هذا العجل المسكين كيف تكسر رقبته بهذا الشكل المؤلم الشنيع، يعني انظروا كيف يكون الأمر لهذا الحيوان المسكين الذي لا حول له ولا قوة. ثم هكذا في نفس هذا الإصحاح يقول إنه: أنتم أخذتم بعض السبايا من النساء، فلربما رجل يهودي أحب امرأة من المسبيات لجمالها وأراد أن يتخذها زوجة له ويكون منها أبناء له، فماذا يفعل؟ طبعا يقول إنه هنالك لابد أن تبكي على أهلها شهرا الذين قتلوا وذبحوا بسيوفكم فتندب أهلها شهرا، أو يقول تبكي أباها وأمها شهرا، وبعد ذلك تتطهر من دينها، يعني إنه تدخل إلى الدين اليهودي، وهكذا يتزوجها. لكنه إذا أراد بعد زمن أن يطلقها فيطلقها وتكون حرة لأنه كانت زوجة له، فلا يجوز له أن يبيعها كالعبد التي تباع هكذا. ثم يبدأ في حق البكورية أنه إذا رجل تزوج من زوجتين، واحدة محبوبة وواحدة مكروهة، فولدتا له يعني ابنين، فماذا يفعل؟ هل يمكنه أن يحرم الابن البكر لأنه ابن المكروهة من البكورية؟ هنا يقول لا يحق له هذا طبعا، وهذا مخالف لما فعل آبائهم السابقون في قضية إسماعيل وفي قضية إسحاق. يعني هنا لا يحق له أن يرفع البكورية عن ابن المكروهة، لكنه في إسماعيل وإسحاق هو قرب إسحاق ونفى إسماعيل وجعل البكورية الكبرى والوراثة العظمى لإسحاق دون إسماعيل، مع أنه إسماعيل هو الابن الأول. ثم يبدأ في هذا الإصحاح أيضا عن قضية الابن العقوق أو العاق الذي نسميه الابن العاق، وكيف يقتل هذا الابن، يعني الأب والأم يخرجان هذا الابن ويقولان هذا ابننا عاق لنا أكل شروب هكذا، يعني النص يقول ابننا هذا عقوق متمرد لا يسمع لكلامنا وهو أكول شريب، يعني كثير الأكل وكثير الشرب وما يسمع كلامنا، فهذا يؤخذ في وسط المدينة ويرجم بالحجارة إلى أن يموت. هذه هي الرحمة العظيمة الإبراهيمية. وفي نفس الإصحاح الآية 22 آية جدا مهمة، وهذه الآية حقيقة توضح القضية أو الحيص والبيص الذي وقع به أتباع المسيح في تلك الحقبة. ماذا تقول هذه الآية أو هذه الآيات؟ وإذا وجدتم على أحد جريمة تستوجب القتل فقتل وعلق على خشبة فلا تتركوا جثته على الخشبة إلى اليوم الثاني، بل في ذلك اليوم تدفنونه لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجسوا أرضكم التي أعطاكم الرب إلهكم ملكا لكم بهذا، يعني لا تنجسونها بهذا المنعون الذي علق على الخشبة وصلب. بالتالي لما ننظر إلى هذه النصوص ونتأمل فيها، هذا النص يؤيد الرأي القائل من الخبراء الذين قالوا إن المسيح لما صلب في بني إسرائيل، عندما صلب على خشبة ولم يصلب على صليب، وهذا ما يقوله أيضا شهود يهوى الذين هم طائفة مسيحية لا يؤمن بها أغلب المسيحيين وتستنكر عليها تعاليمها أغلب الكنائس، لكنها طائفة حاولت أن توفق بين النصوص التوراتية وما وجدوه من أدلة مع العهد الجديد، وخرجوا بهذه الصيغة الموجودة اليوم التي تسمى بصيغة شهود يهوى. إذن العهد القديم توراة موسى تقول لنا إنه الإنسان الذي يصلب لابد أن تنزلون وتدفنون بسرعة على عجل، لماذا؟ لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجسوا أرضكم التي أعطاكم الرب إلهكم ملكا لكم بهذا المعلق المنجس الملعون من الله. هنا لما نتأمل نعرف السبب الذي جعل هنالك اضطراب في قضية المسيح. هل مات على الصليب؟ هل مات في نفس الوقت أم ضرب برمح حتى يقولون هو ما مات معلقا على الصليب، هو طعن برمح؟ ثم نعرف منه أنه الذين كانوا يتبعون المسيح وكانت عندهم تعاليم يهودية ما أرادوا أن يبقى معلقا فترة طويلة فسرقوه، وهذا أيضا مذكور. احنا نتكلم عن المسيح الرجل الذي ظهر في بني إسرائيل وله تعاليم معينة، إنسان عنده بعض الأتباع والذين هكذا حاص وباص فيه الناس ثم أخذته روما وجعلته إلها. هذا الإنسان لما نأتي إلى هذه النصوص، لأنه هو كان من مجتمع يهودي وأتباع من اليهود الذين اتبعوه، فلما أخذ وصلب على الخشبة ما أراد أتباعه أن يبقى على الخشبة حتى يكون ملعونا، سرقوه بسرعة ودفنوه حتى لا يبقى ملعونا أو حتى هكذا لا يكون ملعونا. فلذلك تجد أنه المسيحية لهذا النص لسبب هذه النصوص التوراتية يعني ذكروا كثير من العلل والتخريجات حتى لا تلحق اللعنة عيسى المسيح يسوس بسبب هذه النصوص الموجودة بين أيدينا. دققوا مرة أخرى، وإذا وجدتم على أحد جريمة تستوجب القتل فقتل وعلق على خشبة فلا تتركوا جثته على الخشبة إلى اليوم الثاني، بل في ذلك اليوم تدفنونه لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجسوا أرضكم التي أعطاكم الرب إلهكم ملكا لكم بهذا المعلق الملعون من الله. إذن هكذا هو يكون النص. لهذا النص كما قلت نفهم سبب اضطراب المسيحية في قضية موت يسوع المسيح. هل مات على الخشبة؟ كيف مات؟ هل طعين برمح عندما علق؟ ولماذا قام بسرعة أنه سرق هو ودفن، لكنهم قالوا قام من الأموات أو هكذا. الإصحاح 22 يقول فيه: إذا رأيت ثور أحد من بني قومك ضالا ماذا تفعل به؟ وهذا ذكرناه في تأملاتنا السابقة، ويبدأ هكذا يبين الأحكام. يقول في الآية 5: لا يلبس الرجال لباس النساء ولا النساء لباس الرجال، كل من يفعل ذلك يعيبه الرب إلهكم. هذه كلها أحكام، يقول إلى آخر عهودكم، تعلمونها إلى آخر أبنائكم جيلا بعد جيل. هذه كلها النصوص إلى يومنا لابد أن تكون قائمة، لأنه الإله أقرها إلى قيام يوم الدين، إلى آخر العهود. ما يمكن أن يأتي مثلا شخص ويقول: لا أنا هذه النصوص أبطلتها، لأنه الإله قال إلى آخر عهودكم. فبالتالي ماذا تفعلون؟ هل تقولون فيه ناسخ ومنسوخ، أو فيه حقبة أو كذا؟ هو يقول إلى آخر عهودكم، تعلمون كل أبنائكم إلى ما يأتي من آخر أيامكم. فبالتالي هذه النصوص تقول إنه المثلية الجنسية لا يصح، وبالتالي الكنيسة تخالف نصوص الإله وتخالف النصوص الموسوية. وهكذا يبدأ يعدد نصوص، وإنه إذا تزوج رجل امرأة وكانت هذه المرأة التي تزوجها مكروهة من قبله، فادعى بأنها ليست بكر، فماذا يفعلون؟ هذه كلها نصوص نعرض عنها كشحة ونطوي دونها ثوبا، لأنه هي نصوص كثيرة ولا يمكننا أن نتأمل بجميع الأحكام هذه، لكنها أحكام كما قلنا هي تشابه الأحكام، أو أنه الإسلام اقتبس هذه الأحكام ووضعها في دينه. ويذكر قضية البهتان، رجل يدعي على امرأة دعوة بأنه كذا، يعني يجلب بهتان، فماذا يفعلون فيه وماذا يدفع؟ وفي الإصحاح 22 أيضا الآية 22: وإن وجد رجل يضاجع امرأة لها زوج فكلا الرجل المضاجع والمرأة يقتلان، هكذا تزيلون الشر من بني إسرائيل، يعني الاثنين يقتلان كما في الإسلام. وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة لرجل فصادفها رجل في المدينة فضاجعها فأخرجوهما إلى باب تلك المدينة، لأنه هي بحكم المتزوجة، وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا، لأن الفتاة لم تصرخ صراخ النجدة وهي في المدينة، لأنه إذا صرخت في المدينة سوف ينجدونها. ولأن الرجل ضاجع فتاة مخطوبة لرجل من بني إسرائيل، هكذا تزيلون الشر من بينكم. لما تدققون في النص، هذا النص يقول كما هو في الإسلام. ماذا يقول؟ لأن الرجل ضاجع فتاة مخطوبة لرجل من بني إسرائيل. لو كان هذا الرجل الذي خاطب هذه الفتاة أو هذه الفتاة ليست من بني إسرائيل، فما يفعلون بالرجل الزاني الذي هو من بني إسرائيل؟ ما يفعلونه يعني به إذا كان زاني بامرأة من بني إسرائيل ولها رجل من بني إسرائيل. فإن صادف الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل فأمسكها وضاجعها يقتل الرجل وحده، وأما الفتاة فلا تعاقب. لماذا؟ لأن لا خطيئة عليها توجب القتل، إنما ربما هي استصرخت فلم يسمعها أحد، وإنما يكون ما حدث كما إذا وثب رجل على آخر فقتله. فالفتاة المخطوبة ربما تكون صرخت حين صادفها الرجل في الحقل فلم يكن من يخلصها، فبالتالي يعني هذه ربما صرخت مغلوبة على أمرها في مكان منقطع ما سمعها سامع، ليس كالتي في المدينة. هذه الأحكام التي فيها قتل فقط إذا جرت من قبل رجل من بني إسرائيل على امرأة لها زوج من بني إسرائيل هكذا. أما إذا طبعا المرأة ما كانت مخطوبة وليس لها رجل وصادفها هذا الإنسان وعاشرها، طبعا هنا لا يوجد عليه حد القتل، بل يعطي مهرها هكذا، فيعطي لأبيها 50 من الفضة وتكون له زوجة المقابل المضاجعة التي ضاجعها فيها، وما يعني وليس له حق أن يطلقها، يتخذها زوجة فهي من بني إسرائيل. ثم يبدأ في الإصحاح 23 إنه يقول لا يتزوج رجل زوجة أبيه، نفس الشيء. هذه الآيات الموجودة في القرآن إنه نساء الآباء وغيرها والعمات والخالات، هذه نفسها هنا موجودة أيضا في هذا الكتاب المقدس. فيقول لا يتزوج رجل زوجة أبيه فينتهك حرمة أبيه. لكن الغريب أنه تأتي آيات في هذا الإصحاح 23 يقول أنه مرضوض الخصيتين ومقطوع العضو التناسلي لا يدخل مع جماعة الرب أو جماعة المؤمنين بالرب، لا يدخل. انظروا إلى النص، لا يدخل مرضوض الخصيتين ولا مقطوع العضو التناسلي جماعة المؤمنين بالرب، ولا يدخل ابن زنا ولا أحد من نسله في جماعة المؤمنين بالرب ولو في الجيل العاشر. يعني هنا أنزل مرضوض الخصيتين ومقطوع الذكر، ربما وقع في حادث ما، وقع عليه حادث ما، هذا المسكين أنزله منزلة ابن الزنا ولا يمكنه أن يدخل مع جماعة الرب المؤمنين بالرب. يعني شيء غريب حقيقة. ثم ماذا يقول؟ ولا يدخل عموني ولا مؤابي ولا أحد من نسله في جماعة المؤمنين بالرب ولو في الجيل العاشر وإلى الأبد، لأنهم لم يستقبلوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر. انظروا كيف حاقدين، وكأنما هو دين يقولون إحنا صنعناه، وهذا الدين لا نريد به فلان وفلان يدخل معنا لأنه ما فعل معنا خيرا عندما خرجنا في تلك الحقبة ولم يعطينا الماء ولم يعطينا الخبز، بل حكموا على أبناء وذرية هذه الأمم بأنهم لا يحق لهم أن يدخلون إلى اليهودية. فهل هذا إله عام شامل أم هو إله تطور عبر الزمن من وثنية لأمة ما وقومية ما وعشيرة ما اجتمعوا وبنوا وأسسوا هذا الدين الطائفي العنصري الذي لا يقدس إلا عنصرية أبناء إسرائيل أبناء يعقوب؟ إذن لا يدخل مرضوض الخصيتين ولا مقطوع العضو التناسلي جماعة المؤمنين بالرب، ولا يدخل ابن زنا ولا أحد من نسله في جماعة المؤمنين بالرب ولو في الجيل العاشر، ولا يدخل عموني ولا مؤابي ولا أحد من نسله في جماعة المؤمنين بالرب ولو في الجيل العاشر وإلى الأبد، يعني إلى أبد الآبدين، لأنهم لم يستقبلوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا أو استجاروا، ولأنهم استأجروا عليكم بالعام ابن باعور من مدينة فتور في آرام التي بين النهرين ليلعنكم، فأبى الرب إلهكم أن يسمع لبلعام فحول لكم الرب إلهكم اللعنة بركة لأنه أحبكم. لا تسالموهم ولا تطلبوا الخير لهم طوال أيامكم أبدا. يعني واضح أنه النص عنصري حاقد، نص مريض سادي. لكن أيضا احنا بينا أنه بلعام بن باعورة ما لعنه ولم يأتي ليلعنهم، بل ما جاء مع الذين أرسلوا عليه، إلا أنه قال له الإله اذهب معهم فذهب معهم. يعني بلعام بن باعورة ما فعل شرا ببني إسرائيل، لكنه أيضا حاقدين عليه مجرد لأنه يعني بمنزلة النبي في قومه، مع هذا أنه هو باركهم ما يقبلون عليه لأنه ليس من بني إسرائيل. قلنا سابقا بأنه بلعام لم يلعنهم ولم يأتي للعنتهم، إنما باركهم ولم يخرج من داره إلا عندما أمره الرب الخروج. هذا كله قرأناه واضح في تلك الآيات. إما تكون هذه الآيات خاطئة وأما الآيات السابقة خاطئة، وأي الأمرين يقع، يعني هذا الكتاب متناقض مضطرب ليس بمقدس. ثم يقول لا تكرهوا الأدوميين لأنهم أخوتكم من بني قومكم، ولا تكرهوا المصريين لأنكم كنتم نزلاء في أرضهم، ومن الجيل الثالث فصاعدا يحق للبنين الذين يولدون لهم وللأدوميين أن يدخلوا في جماعة المؤمنين بالرب. هنا طبعا يجيز للمصريين والأدوميين أن يدخلون في جماعة الرب، لماذا المصريين؟ طبعا أنتم المصريين قلتم فعلوا بنا ما فعلوا، لكن لأنه كانت أمة عظيمة وعدها تطور فأنتم هكذا أحببتم أن تدخلونهم لدينكم. المصريين نعرف من هم المصريين، يعني هذه أمة عظيمة في تلك الحقبة. الأدوميين من هم؟ هم أبناء عيسو، عيسو الذي قتل بسيف أحد أبناء يعقوب، قطع رأسه في تلك الحقبة، هذا عيسو. فالأدوميين من نسل عيسو، يعني هم أبناء عمومة. فعيسو أخو يعقوب، يعني أخو إسرائيل، والأدوميين يعني أخوة أو أبناء عم للإسرائيليين. المؤابيين الذين رفض اليهود أو رفض الإسرائيليون أن يدخلوا إلى دينهم إلى أبد الآبدين، هؤلاء هم الأردنيون الذين كانوا في تلك الحقبة. مملكة مؤاب، أو يعني هي تسمى كانت مملكة مؤاب في تلك الفترة، تكون أو تمتد إلى الساحل الشرقي للبحر الميت، من شمال مدينة الكرك اليوم اللي موجودة إلى مدينة الشويك أو هكذا. وكانت أرضهم جبلية، وكانت عندهم قدرة على القتال. وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه هم انتصروا على أحد ملوك بني إسرائيل في سنة 850 قبل الميلاد. وكان المؤابيون مع الإسرائيليون نزاع وتخاصم مستمر، لأنه الإسرائيليون كانوا يستولون على الأراضي والمؤابيين كانوا يصدونهم، وكانت هنالك نوع من الحزازية العظيمة، لذلك ما قبلوا بالمؤابين أن يدخلوا إلى دين الإسرائيليين من باب الحقد، يعني قضية نفسية. كما نرى اليوم أنه مثلا الشيعة كيف يحقد عليهم من بعض الطوائف الإسلامية، مع أنه هم أيضا يقولون بالإله ويقولون بالنبي محمد، لكنه لما تؤجج الأمور بشكل مستمر وينتج من هذا التأجيج يعني مشاحنات عظيمة تعلم إلى الأطفال، فمنذ الصغر الأطفال يحملون هذه الأفكار، يصير هذا الحقد دفين في العقل الباطن، فكلا الطرفين ما يقبل الآخر، فكيف سوف يرضى على أنه هذا الشخص سوف يدخل لديني، حتى لديني أنا ما أقبله. ولذلك إحنا نجد أنه مثلا يقولون لك الشيعي حتى لو قال لك أنا مؤمن يعني يتكلم معك بشكل يلائم أفكارك، يعني عليك أن تخشاه، ولأنه احتمال هذا يكون يعمل تقية. لذلك داعش لما جاءت ماذا فعلت؟ أي شيعي مسكوه أو كان يعرف إنه شيعي حتى ولو قال لهم أنا تائب، أنا خارج من التشيع، أنا كذا كذا، ما دام هو عنده أصول شيعية كان يقتل. هذا الحقد، هذه الطائفية المقيتة ماذا تفعل بالعقول؟ طبعا العمونيون أيضا رفضوا، هؤلاء العمونيون لنقل إنه كانت مملكتهم بعمان اليوم، يعني عمان عاصمة الأردن اليوم، أين ما كانت هي، أين توجد الآن، كانوا هم يعني يستوطنون هذه الأراضي، وكانت عندهم مملكة في هذا الجزء من شرق نهر الأردن. وكانت طبعا هنالك مدونات على الحجر من قبل الآشوريين يذكرون أيضا بها العمونيين. إذن العمونيين والمؤابيين لا يحق لهم الدخول إلى دين الله اليهودية. ثم هكذا يعلمهم بعض الأحكام في النصوص التي تأتي، وكيف إنه إذا خرجوا إلى بيت الخلاء يعني للتغوط، كيف يحفرون حفرة يأخذون معهم وتدا ويحفرون حفرة ويتغوطون في الحفرة، هكذا الإله كان يعلمهم كيف يتغوطون. كما يقول المسلمون إنه محمد علمنا كيف نستنجي وكيف نتغوط، نستنجي يعني كيف يغسلون عجائزهم بالماء، مع العلم أنه قضية يعني غسل العجيزة بالماء هذه ما جاءت من محمد خالصة، إنما في نفس التراث الإسلامي محمد رأى بعض اليهود يذهبون خارج المحلة التي يسكنون فيها ومعهم ماء يحملون القرب معهم، فقال ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا إنهم قوم إذا استغوطوا استنجوا، فاستحسن الحالة وأمر أصحابه أنه إذا وجدتم ماء يعني فإذا تغوطتم ويوجد عندكم فاستنجوا بالماء، يعني هكذا شطفوا أو نظفوا أنفسكم أو اغسلوا عجائزكم بالماء. كان المسلمين يمسحون مسحا بالحجارة وبالأشياء الصلبة وبالخشب، يمسحون هكذا حتى ما كانوا يدفنون الغائط كما يقولون، يعني كانت اليهودية في تلك الفترة تدفن الغائط. وهكذا يذكر النصوص أيضا، هذه النصوص موجودة في الإسلام، إذا مررت أنت ببستان أو دخلت على كرم أحد القوم فكلوا من هذا العنب أو من هذا البستان بقدر ما تشتهون حتى تشبعوا وأخرجوا منه. طبعا هذا مباح عندنا حتى في الإسلام، يعني كان الأمر مباحا إنه تأكل أنت من البستان عندما تمر بالبستان، لكن لا تحمل معك منه شيئا، هكذا أوصى أيضا محمد أصحابه في الروايات، هذه كلها نصوص يهودية. يوجد حكم واحد وجدته مخالفا بشكل واضح للأحكام الإسلامية في قضية الزواج والطلاق، إنه الرجل إذا تزوج امرأة وكرهها وطلقها ثم ذهبت هذه المرأة وتزوجت رجل آخر وأيضا كرهها وطلقها فراد أن يرجع لها الأول، فلا يجوز له أن يرجع لها، يعني الأول ما يجوز له أن يرجع لها بعد أن تزوجت هذه المرأة. هذا طبعا ما موجود في الإسلام، يعني فيه اختلاف. ثم قضية أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذه أيضا موجودة في اليهودية. وأيضا قضية لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه أيضا موجودة في اليهودية. لا يقتل الآباء بخطيئة البنين ولا يقتل البنون بخطيئة الآباء، بل كل إنسان بخطيئته يقتل. ثم يقول إذا نسيت حزمة في الحقل، يعني أنت عندك حقل فاشتغلت فيه فحزمت ما حزمت من هذه الأمور الموجودة في الحقل، العشب أو أنه الحنطة أو الشعير أو غيرها، فحزمة من هذه الحزم نسيتها أنت في الحقل، يقول لا ترجع إليها، اتركها للفقير والبائس والمسكين يأخذونها. ثم يقول أيضا يعني إذا بقي باقية في الأشجار التي عندك من أشجار الزيتون وغيرها فاترك منه للبائس والفقير والمسكين. هذه خاصة فقط لبني إسرائيل، يعني هذه أحكام خاصة تطبق على بني إسرائيل من فقراء بني إسرائيل. ثم في الإصحاح 25 يقول إنه إذا كان هنالك أخ قد توفي وله أخ، وهذا الذي توفي ما كان له أبناء، فيأمر هذا الدين اليهودي، تأمر هذه الأحكام الأخ بأن يتزوج زوجة أخيه ليقيم نسلا لأخيه. يقول إن يعني إن أخاك لا يوجد عنده نسل من هذه المرأة التي تزوجها، وبالتالي سوف يضيع اسمه ويدرس هذا الاسم، فلا بد أن تبقى له ذكرى، والذكرى التي تبقى هو أن يبقى اسمه، فكيف يبقى اسمه؟ تزوج زوجة أخيك وأقم نسلا لأخيك وسمي أول أبنائك البكر من هذه المرأة على اسم أخيك الميت، فلا يمحى اسمه من بني إسرائيل. طبعا إذا رفض الرجل أن يتزوج امرأة أخيه فعليها أن تذهب إلى محكمة الشيوخ عند باب المدينة وتقول لهم رفض أخو زوجي أن يقيم الزواج معي، رفض أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في بني إسرائيل ولم يقبل بي زوجة له. طبعا يستدعون الشيوخ، شيوخ المدينة، ويكلمونه، فإذا أيضا يعني هكذا لم يرضى أن يتزوجها، تتقدم إلى هذه المرأة تأخذ نعله، يعني تنزع نعاله وتبصق بوجهه، كما يقال بالعراقي تدفل بوجهه، تبصق بوجه هذا الأخ الذي لم يتزوجها ليقيم نسلا لأخيه، تقول له هكذا هكذا يجازى الرجل الذي لا يبني بيت أخيه. ثم توجد أحكام غريبة متنوعة، من هذه الأحكام مثلا أيضا في الإصحاح 25 الآية 11 يقول إذا تشاجر رجلان واقتربت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من يد ضاربه فمدت يدها وأمسكت عورته فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها لأنها لامست عورة ذلك الرجل. والآيات القرآنية اللي تقول مثلا احسنوا الكيل والميزان والكذا، هذه كلها أيضا آيات موجودة في بني إسرائيل في كتاب موسى في سفر التثنية في الإصحاح الاثنين الخامس والعشرين، في الإصحاح الخامس والعشرين، يعني لا يكون في كيسك معياران كبير وصغير، لا تعير عيارات مختلفة، هذه كلها في هذا الإصحاح. ثم يبدأ يوصيهم بأن يمحوا ذكر أبناء عماليق من وجه الأرض، اذكروا ما فعل بكم بنو عماليق في الطريق عند خروجكم من مصر، كيف هاجموكم في الطريق وتعدوا على كل ضعيف متخلف وراءكم وأنتم تعبون موجعون وما خافوا الله فيكم، فإذا أراحكم الرب إلهكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم في الأرض التي يعطيكم ميراثا لتمتلكوها، فلا تنسوا أن تمحوا ذكر بني عماليق من تحت السماء، يعني لا تبقوا لهم باقية. في الواقع احنا ذكرنا سابقا قصة بني عماليق وما هجم بنو عماليق هكذا يعني من جيوبهم، إنما كانت لعلة، والعلة أنهم هم خشوا من بني إسرائيل كما يقال دفاعا عن النفس. فبالتالي أنت لما تريد أن تدافع عن نفسك في تلك الحقبة يمكن أن تدافع عن نفسك، أما أنه أن تطالب بعد فترة من الزمن وبعد سنين أنه إذا تمكنت فلا تبقوا يعني شاردا ولا واردا من أبناء عماليق، اقتلوا كل بني عماليق ولا تبقوا، لا تنسوا أن تمحوا ذكر بني عماليق من تحت السماء، يعني لا تجعلوا لهم ذكرا باقي، مو ذكرا، ذكرا يعني ذاكرة، يعني لا تجعلوا لهم رسما ولا شيء يدل عليهم، امحوهم اقتلوهم دمروهم لا تبقوا منهم من أحد. وهكذا يبدأ موسى أيضا يعلمهم الأحكام الإلهية وكيف يبنون المعبد والهيكل وكيف يخرجون إلى الأرض التي لابد أن يستولون عليها، وهنالك تعاليم كثيرة، وكيف ينقشون على الحجر وكيف يبنون هيكلا أو معبدا أو مذبحا يحرقون عليه المحاريق من الحجر فقط دون أن يضعون مع الحجر شيء آخر، يعني فقط من الحجر، وكيف يكون مخرسا هذا الحجر للرب المقدس العظيم خالصا دون أن يوضع معه شيء آخر. ثم يبدأ أنه هكذا يحذرهم ويمنعهم من صنع التماثيل المنقوشة مثل تماثيل عيسى المسيح اليوم عند المسيحية، ويقول هذا عهد بينكم وبين الله إلى آخر أيام حياتكم إلى آخر نسلكم إلى آخر عهودكم، لا تجعلون هكذا حجرا أو لا تنحتون نحتا أو لا تصنعون تمثالا منقوشا مسبوكا مقدسا لكم، فهو رجس عند الله لأن يد بشر صنعته، فيجب على جميع شعوب أو جميع شعب بني إسرائيل، فيجب على جميع شعب بني إسرائيل أن يقولون آمين حتى أنه يثبت ذلك في قرارة أنفسهم إلى أبد الآبدين، هكذا قال لهم موسى. وهذا الذي قاله موسى خالفته الديانة المسيحية وصنعت التماثيل المسيحية العيسوية اليسوعية الجيسوسية. ويبدأ موسى يقول ملعون من يستخف بأبيه وأمه، فيقول الشعب اليهودي أو الإسرائيلي آمين، ويقول موسى ملعون من يضل أعمى عن طريق، فيقولون آمين، ملعون من يضاجع زوجة أبيه وينتهك حرمة أبيه، فيقول الشعب آمين. وهكذا يؤمنون على كلام موسى وهي عبارة عن توصيات لتستقر في نفوسهم وتتقبلها عقولهم وتكون معهم إلى آخر أيام عهدهم. ويبدأ يكرر ملعون من يعاشر أخته، ملعون من يعاشر حماته، وهم يقولون آمين آمين، ملعون من يعاشر عمته، ملعون من يعاشر كذا. ويبدأ موسى يهددهم بقدرة الإله وأنه أنتم إذا خالفتم هذه الشريعة وهذه التعاليم وهذه العهود سوف يرسل الإله عليكم ويلات عظيمة أكثر من التي أرسلها على بني مصر، على أهل مصر في تلك الحقبة عندما أراد أن يخرجنا من مصر، يرسل عليكم القمال، يرسل عليكم الأمم اللي تستعبدكم وتأخذ بناتكم وتغتصب نساءكم، يرسل عليكم الأمراض والعاهات، يبتليكم بالزلازل، يعني يصنع فيكم العجائب العجب العجاب إذا خالفتم شريعة موسى وهذه التعاليم التي دونت إلى آخر أيام عهدكم، إذا تنكبتم، إذا خالفتموها، إذا حرفتموها، إذا قلتم إنه هي هذه لفترة ما عطلت، هذا سوف ينزل عليكم بلاء من الله عظيم. فلذلك عليكم أن تقيموا شريعة الرب وتعملوا بها وتقدسوها إلى آخر زمانكم، إلى آخر أيام عهدكم. وهذا الذي نقوله إنه المسيحيين يعني عطلوا هذه الشريعة الواضحة التي يجب أن لا تعطل، يعني هذه واضحة، توكيدات عظيمة في هذا السفر وغيره من الأسفار وفي هذا الإصحاح وغيره من الإصحاحات الأخرى. والغريب المضحك إنه يقول وسأضربكم بالبواسير وسوف أضربكم بالبواسير ويضربكم الرب بالقروح التي ضرب بها المصريين وبالبواسير والجرب والحك حتى لا تقدرون على شفائها، ويضربكم بالجنون والهذيان وعمى القلب فتتلمسون طريقكم في الظهيرة كما يتلمسه الأعمى في الظلام، فلا تستقيم طرقكم وتكونون فريسة الظلم والاغتصاب طول أيام حياتكم، ولا مخلص لكم. يتزوج أحدكم امرأة فيضاجعها رجل آخر ويبني بيتا فلا يقيم فيه ويغرس كرما فلا يستغله، وتذبح ثيرانكم وتذبح ثيرانكم أمام عيونكم ولا تأكلون منها، وتغتصب حميركم، هذه معضلة كبرى، الحمير تغتصب من قبل حمير أخرى، وتغتصب حميركم من أمام وجوهكم فلا تعاد إليكم. طبعا هنا تغتصب يعني تؤخذ منكم وليس تغتصب يعني تنكح، وتسلم غنمكم إلى أعدائكم ولا مخلص لكم. وهكذا يرعد ويهدد ويخوف موسى بني إسرائيل على أنه أنتم إن خالفتم هذه الشريعة، إن طمستموها أو تنكبتم لها، إن لم تعملوا بها أو عطلتموها، إن تركتم حكما من أحكامها سوف يفعل بكم ويفعل ويفعل. وهكذا يبدأ بالتهديد والوعيد والتوبيخ والتخويف في الإصحاح 28، آيات كثيرة مملة مطولة كلها تهديد ووعيد. ثم يبدأ في الإصحاح 29 كيف يذكرهم بالعهود الإلهية التي أخذت عليهم في مصر وفي تلك الحقبة، وكيف أخرجهم الإله وكيف نصرهم وكيف استطاعوا أن يستولون على مدن وكيف استطاعوا أن يهزمون الأمم الأخرى بمباركة الرب. وهكذا إلى الإصحاح 30 ويقول لهم هذه الوصايا التي بين أيديكم لا هي بعيدة حتى تقولون ما نستطيع الوصول إليها، لا هي عبر البحار حتى تقولون ما نستطيع السباحة فيها، لا هي مثلا في السماء وتقولون لا نستطيع الطير إليها. يعني هذه وصايا كلها بين أيديكم وضعتها لكم أنا بمباركة الرب بأمر الرب، هي بينكم اعملوا بها لتنجوا في هذه الحياة الدنيا وتكونون عبيدا لهذا الرب، لتكونوا أتباعا لهذا الرب، أحباء لهذا الرب، إلى أن نصل إلى الإصحاح 31 وآخر كلمات موسى إذ قال لهم أنا اليوم ابن 120 سنة لا أقدر بعد على الرواح والمجيء، والرب قال لي لن تعبر هذا الأردن، فالرب إلهكم يعبر أمامكم وهو يزيل تلك الأمم من أمامكم فترثونها، ويشوع هو يقودكم في عبوركم كما قال الرب، ويفعل الرب بتلك الأمم كما فعل بسيحون وعوج فدمر أرضهما، فمتى أسلمهم الرب إلى أيديكم تفعلون بهم حسب جميع الوصايا التي أمرتكم بها، تشجعوا وتقووا ولا تخافوا منهم ولا ترهبوهم لأن الرب إلهكم سائر معكم لا يهملكم ولا يترككم. يمكن أن نتوقف هنا ونكمل ما تبقى لنا من آخر أيام موسى في حلقة مختصرة مقبلة. سلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.